ذكروا أن آتكة هذه قبيل وقعت بدر رأت رؤيا، وهو أن صائحا يصيح في بطحاء مكة: يا أهل مكة اخرجوا إلى مصارعكم. ثم أخذ ذلك الصائح حجرا من الحجارة الكبيرة وضرب به وتكسر وطارت كسره، فما بقي بيت مشهور إلا دخل فيه كسرة. وكان أبو جهل يمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه خبر هذه الرؤيا قال: يا بني هاشم، أما يكفيكم تنبؤ رجالكم؟ تنبأ رجل منكم والآن قد تنبأت امرأة، ألا يكفيكم ذلك؟ فلم يلبثوا إلا وقد جاء الخبر بأن محمداً اعترض أبا سفيان ومن معه الذين جاءوا بتلك البضائع. فلما علموا ذلك قالوا: هلما فلنخرج حتى ننقذ بضائعنا. فلما خرجوا إلى بدر وصلت إليهم الغزوة وقعت بدر وقتل أبو جهل. هكذا أولاد أبي طالب أربعة: طالب وعقيل وجعفر وعلي. طالب مات كافرا، وعقيل ما أسلم إلا متأخرا، وجعفر أسلم متقدما وهاجر الهجرتين، وعلي أسلم أيضا وهو صغير، وله أيضا أم هانئ بنت أبي طالب. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. اسمها فاختة، وقيل اسمها هند. السابع أبو لهب المشهور، أبو لهب بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان شقيا، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، أن كناه أبو لهب. ولما مات، مات بعدما جاءت وقعة بدر، لما جاء الذين رجعوا من وقعة بدر قال بعضهم، أخذوا يلومونهم: كيف وأنتم ألف وهم ثلاثمائة وغلبوكم وقاتلوا منكم هذه المقتلة؟ فيقول واحد منهم: والله ما لمت الناس، لقينا رجالا جردا بين السماء والأرض لا يقوم لهم قائمة. فقال أحد الموالي: تلك والله الملائكة. فغضب أبو لهب وقام إليه وجعل يضربه، ثم جاءه من يخلصه. بعد مدة قليلة ابتلي أبو لهب بمرض يقال له العدسة، مرض يعدي، فمات بسرعة ولم يقدروا أن يمسوه، فجروه بحبال ووضعوه عند جدار وهدموا الجدار عليه، وذلك لأن الله توعده بالكفر سيصلى نارا ذات لهب. له أولاد: عتبة معتب، أسلم ولده عتبة معتب، وثبت يوم أحد، وله أيضا بنت اسمها درة بنت أبي لهب، وكذلك أيضا له ولد اسمه عتيبة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر وسبه، أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فأخبر أباه فقال: أخاف أن تقبل دعوة محمد. ثم إنه خرج إلى الشام. عتبة هذا، ولما وصلوا إلى الزرقاء من أرض الشام، وصلوا إليها قالوا: إن هذه أرض مسبعة، فماذا نفعل؟ عمدوا على عتبة هذا وجعلوه وسط رحلهم، وأداروا عليه الرحل وأخفوه وناموا، وجاء الأسد في الليل وجعل يشم حتى أرقى عليه وأخذ رأسه فهشم رأسه، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قتله الأسد في الزرقاء من أرض الشام. كذلك أولاد أبي لهب عبد الكعبة وحجل عبد الكعبة أولاد عبد المطلب، عبد الكعبة وحجل وضرار والغيدار، يكون لعبد المطلب 11. هؤلاء أولاد عبد المطلب 11. وأما بناته عمات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنهن 6. إحداهن صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير ابن عبد ابن العوام، أسلمت وهاجرت، ولما قتل أخوها حمزة جاءت بكفن أو جاءت بثوبين فكفن في أحدهما، لأن الكفار قد نزعوا ثيابه. ماتت في المدينة بخلافة عمر رضي الله عنه. هي أخت حمزة لأمه، شقيقته. الثانية عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أخت أبي طالب. قيل إنها أسلمت، وقال بعضهم إنها صاحبة الرؤيا، الرؤيا في بدر التي ذكروها. كانت عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له عبد الله، أسلم وله صحبه زهيرا وقريبة الكبرى. هذه أيضا إحدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أروى بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أيضا أنها أسلمت، كانت زوجة لعمير بن وهب ابن عبد الدار بن قصي، وعمير هذا ما ذكر أنه أسلم. ولدت له طليب بن عمير وهو من المسلمين، بل من المهاجرين الأولين إلى الحبشة. شهد بدرا وقتل بأجناد شهيدا، قتل شهيدا في أجناد غزوة وليس له عقب. كذلك الرابعة أميمة، أميمة بنت عبد المطلب، كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله الذي قتل بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد. ولدت أيضا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم من جحش بن رئاب، زينب بنت جحش بن رئاب، وأمها أميمة بنت عبد المطلب. فتكون زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم زينب وحبيبة وحمنة، وكلهن له صحبة. وأم عبيد الله بن جحش وهو من الذين أسلموا وهاجروا، ولكنه والعياذ بالله تنصر ومات في الحبشة كافرا. خامسا وبرة بنت عبد المطلب. وبرة هذه أيضا كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له أبا سلمة اسمه عبد الله، وهو زوج أم سلمة الذي هاجر بها مع النبي إلى الحبشة، ثم رجع إلى المدينة، ثم مات أبي المدينة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة بن أبي قيس، وولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم. هكذا السادسة أم حكيم إحدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عبد المطلب، وتسمى البيضة. كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف، ولدت له أروى بنت كريز، وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. هؤلاء أعمامه وعماته، وهم أيضا منهم من له صحبة وكان ممن أسلم، ومنهم من لم يسلم، ولكن عاقبهم عاقب أعمامه أسلموا ويعتبرون من بني هاشم، ويعتبرون من بني عبد المطلب الذين هم في رتبة علي بن أبي طالب، ولكنهم مع ذلك لا يعترف بهم الرافضة الذين يقولون إننا نوالي أهل البيت. فنقول لهم: إذا كنتم توالون أهل البيت فلا تبغضوا منهم أحدا، فإن العباس من أهل البيت وأولاده عشرة، وأنتم تقاطعونهم وتعادونهم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاد الحارث ابن عبد المطلب من أهل البيت أسلموا وهاجروا جاهدوا في سبيل الله، وأنتم لا تعترفون بهم مع أنهم من أهل البيت. وكذلك أولاد الزبير ابن عبد المطلب، الزبير هو أخو عبد الله وأخو أبي طالب الذي هو والد علي، فكأنكم تقولون أهل البيت علي فقط واثنان من أولاده، هذا هو معتقدهم. علي رضي الله عنه أولاده الذكور 11، ولكنهم لا يعترفون إلا بالحسن والحسين، وحتى لا يعترفون أبي أختهما أم كلثوم، لأنها تزوجت عمر بن الخطاب، وهم يلعنون عمر رضي الله عنه ولا يعترفون أبي هؤلاء وكأنهم ليسوا من أهل البيت. وحتى مثلا أولاد أبي لهب الذي مات كافرا وتوعده الله سيصلى نارا ذات لهب، أسلم له ولدان ولهما ذرية وكان من الصحابة، أفتوالونهم؟ أليسوا من أهل البيت؟ أليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحاصل أن العلماء يذكرون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون عماته ليعرف الناس أنهم أولى بأن يكونوا من أهل البيت، وأن الذين يمقتونهم أو يبغضونهم لم يكونوا صادقين في أنهم يوالون أهل البيت. إذا أنكر على هؤلاء الرافضة يقولون: ليس لنا ذنب إلا أننا نحب أهل البيت، ذنبنا عندكم أننا نوالي أهل البيت. من هم أهل البيت عندكم؟ أنهم 4 فقط وذرية الحسين والبقية لا تعترفون بهم. ما الذي قرب هؤلاء وأبعد هؤلاء؟ كلهم جميعا في القرابة سواء. فهكذا نحب جميع أهل البيت، ونحب جميع الصحابة، ونحب أيضا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب زوجاته صلى الله عليه وسلم. لعلنا في الغد إن شاء الله نقرأ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا.
أحسن لكم. يقول: ما هو الاعتقاد الحق في أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
مات في الجاهلية، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وقال: استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي يعني لكوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكونه لم يأذن له أن يستغفر لها أدل على أنها ماتت على الكفر. والله أعلم بحال الجاهليين الذين ماتوا في الجاهلية.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده، وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة 2 سنة، وقيل 3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة، وهي بنت 9 سنين، على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة، ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر، ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت 27، وقيل 28 عام إفريقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت 62، ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاه، وقيل إن ميمونة آخرهن، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن إزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل الطفيل بن الحارث والأول أصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو 3. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت في خيبر سنة 70 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بجير بن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وبنى بها فيه، وماتت به، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين. توفيت سنة 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11، وعقد على 7 ولم يدخل بهن. ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان، وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحباً عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضميرة، وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد. وسفينة كان عبداً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقده وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40، ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسه مولد السراة، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار نوبي، وأبو رافع، واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدًا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص، فورثه ولده، فأعتقه بعضهم، وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمي، قتل بوادي القرى، وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان، أو كيسان، أو مهران، أو ذكوان، أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة، وهو الذي سبق عليه فسبق ففرح به. والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز، والضرب، واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وأما الضرب فأهداه له فروة ابن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري، فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يدش لها الشعير، وماتت بينبع، وحماره عفير مات في حجة الوداع. وكان له 20 لاقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحنة والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وهي التي هاجر عليها. وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين. وكان له منائح 70 من الغنم، عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له 100 من الغنم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر 11، أولهن خديجة. ذكرنا فيما سبق أنه ذهب مع غلامها يتجر بتجارة لها، ولما قدم وأخذ نصيبه من الربح قسمه وقال: ثلث أتصدق به، وثلث أتزوج به، وثلث أستمتع به. فعرضت عليه نفسها فتزوجها، وهي أم أكثر أولاده كما تقدم، ولدت له القاسم وعبد الله الذي يسمى الطيب الطاهر، ولدت له بناته فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. تزوجها وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة، ولكن لما عرضت عليه نفسها وكانت كفئاً وكانت أيضاً في غاية من الجمال والمقاصد التي يقصد لها النكاح تزوجها وشجعه على ذلك كثيرا من أكابر قريش وقالوا ليس فيه عيب إلا قلة المال لأن أباه لم يخلف له مالا ولكن الله تعالى أصطفاه وفضله على غيره ولما نزل عليه الوحي وعمره 40 وعمرها 55 بادرت بتصديقه وشجعته حتى تعلى الصبر وأخبرته بأن الذي يأتيه ليس شيطانا لما جاءها وقال لها لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم إنها آمنت به وصدقته وكانت خير معين كلما لقي من الكفار شيئاً من الأذى أو لقي منهم تكذيباً ونوعاً من الأذى أو الاضطهاد أو الإذلال أو التكذيب وجاء إليها أخذت تنفس له وأخذت تعده بالخير وتأمره بالصبر والتأني وتخبره بأن الله تعالى لا يخزيه لأن الله تعالى اختاره واصطفاه بقي كذلك حتى توفيت قيل توفيت قبل الهجرة 3 سنين أي بعد النبوة وبعد الوحي 10 سنين وقيل غير ذلك ولكن هذا الصحيح توفيت وتوفي أمه أبو طالب في 1 وسمي ذلك العام عام الحزن بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أصابته مصيبتان عمه الذي كان ينصره ويذب عنه وزوجته التي كانت تؤنسه والتي تحثه على الصبر وتزيل عنه الهم مات في 1 ولكن صبر وتحمل كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يحبها ويذكرها وإذا ذبح ذبيحة فرقها على أصدقاء خديجة وكانت لها أخت اسمها هالة يفرح أيضا برؤيتها وبسماع صوتها لتذكر خديجة وتقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ولكن لكثرة ما يذكرها ولما طرقت عليه مرة هالة قال اللهم هالة فقالت عائشة غارت وقالت ما تريد من عجوز حمراء الشدقين لقد هلكت وأبدلك الله خيرا منها فقال إنها كانت وكان لي منها ولد يعني ذرية هكذا تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. قصي هو والد هاشم بن قصي وعبد العزى بن قصي. تزوج لما توفيت سأل من يناسب، كان لا يحب إلا المؤمنات، فذكرت له بكر وثيب، أما البكر فعائشة ولكنها كانت صغيرة، وأما الثيب فسودة، فتزوج سودة بمكة وكانت قد أسنت وكبرت. سودة أبوها زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسر بن عامر ابن لؤي، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب. تزوجها قبل الهجرة. أبوها زمعة كان له أمة، أمة يستمتع بها مملكة له، فولدت تلك الأمة ولدا، وادعى عتبة بن أبي وقاص أنه ابنه، أنه زنى بتلك الأمة وأن ذلك الولد ولده. فلما فتحت مكة جاء سعد بن أبي وقاص يريد أخذ ذلك الولد، وقال إنه ابن أخي، فمنعه عبد أخو زينب عبد بن زمعة، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش. الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى به لزمعة، ولكن قال لسودة احتجبي منه، يعني لما فيه من الشبه، الشبه بحم أبي عتبة. سودة كانت قبله عند السكران بن عمر، وهو أخو سهيل بن عمر الذي جرى عليه به الصلح في غزوة في عمرة الحديبية. كبرت وأسنت وتزوج عليها وهم بأن يطلقها، فأحبت أنها تبقى عنده، وقالت قد وهبت ليلتي لعائشة وأريد أن أبقى في ذمتك حتى أحشر مع زوجاتك وحتى أكون منهن في الآخرة. فقبل ذلك وأمسكها، وكان يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة. زوجاته اللاتي مات وهن في ذمته حرمن بعده على غيره، وأبيح له أكثر من غيره. المباح لغيره أربع، أن يجمع أربعا، وأما هو فجمع تسعا. أنزل الله إنا أهللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، يعني من الإماء، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم من أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني على المؤمنين. قال في الآية بعدها ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. لما نزلت هذه الآية قالت عائشة ما أرى ربك إلا يتمشى على هواك، أو كما قالت. بعد ذلك أنزل الله الآية التي بعدها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فأمسك زوجات هذه التسع ولم يتبدل بهن، كذلك حرمهن الله على غيره في قول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فبقين في ذمته حياته ولم يتزوجهن أحد بعده، لأنهن نساؤه في الآخرة. خيرهن الله بين الدنيا وبين الآخرة: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فكلهن يقولن: نريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولأجل ذلك صبرنا على الشظف، وصبرنا على قلة ذات اليد، وصبرنا على العيش الذي ليس متوفرا، لأجل أن يحشرنا في أمهات المؤمنين في الآخرة. تزوج بعد ذلك عائشة، عائشة بنت أبي بكر، عقد عليها قبل الهجرة بثلاث سنين لما تزوج سودة، وكان عمرها 6 سنين، وهاجرت. ولما كان في السنة الثانية من الهجرة بنى بها وعمرها 9 سنين أو 10 سنين. ولذلك تقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يمكن أن شبابها قوي وتحملت أنها تكون زوجة له ويكون زوجا لها، ودخل بها وعمرها 9 سنين أو 10، وحظيت عنده وأحبها. يقول: إن الوحي لا ينزل علي إلا وأنا في حجرها. حظيت عنده، وذلك لشرفها ولشرف أبيها ومنزلة أبيها رضي الله عنه. ثم اختلف العلماء أيما أفضل، عائشة أو خديجة، ولم يكن هناك ما يرجح به أحد القولين، لكن يقولون خديجة أفضل لسبقها، وعائشة أفضل لعلمها، فإنها صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ومع ذلك حفظت عنه علما جما. ولذلك روي عنها أحاديث كثيرة، وتعتبر من المكثرين. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إليها، لم يرجعوا إليها بشيء إلا وجدوا عندها علما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو خبز البر يؤدم بمرق ولحم. يقول في بعض الشعراء: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. هكذا جعل فضلها. قيل إنه دخل بها بعد الهجرة ب7 أشهر أو ب18 شهرا، أي بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم. مات وعمرها 18 سنة، وبقيت إلى أن توفيت. ماتت 58 أو 57، دفنت مع موتى المسلمين في البقيع، وكانت قد أحبت أن يكون قبرها في حجرتها مع مع أبيها وزوجها. ولما أن عمر رضي الله عنه أرغب في أن يكون معهما قالت ألا أوثرنه على نفسي إن كنت أريده لنفسي ولكن ألا أوثرنه. صلى عليها النبي أبو هريرة رضي الله عنه. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، كانت تكنى أم عبد الله كنيتها، قيل إنها تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير، وأما القول أنها حملت وأسقطت فهذا ما ثبت. من حكمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق مات أولاده في حياته، بناته وأبناؤه، لأجل أن يحتسب أجرهم عند الله. الرابعة تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كانت قبله تحت خنيس ابنه حذافة الصحابي المهاجر، مات بالمدينة وهو من أهل بدر. كان كما روي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها أو قد طلقها، ولكن أتاه جبريل عليه السلام قال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآخرة. هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته وغيرهم. وكذلك روى عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحزن لذلك وحث على رأسه التراب كأنه يقول إن هذه مصيبة، لعله غضب علينا، وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته. بعد هذا عند ذلك نزل جبريل عليه السلام أن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. هكذا رواه الطبراني وغيره. ماتت رضي الله عنها سنة 27 أو 28 هكذا. الخامسة أم حبيبة بنت أبي سفيان، كانت من المسلمات الأول، أبوها أبو سفيان اسمها رملة، أبوها أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. كانت قبله تحت رجل يقال له عبد الله بن جهش، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ولكنه تنصر وبقيت على الإسلام، ولما تنصر فارقته وبانت منه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. أصدقها عنه النجاشي 400 دينار. نساءه الباقيات كان يصدقهن 500 درهم. الدرهم الدينار 12 درهما. لما أنه تزوجها كان الذي عقد نكاحه عثمان، لأنه من بني أمية، وقيل خالد بن سعيد بن العاص لأنه أيضا من بني أمية. لما تم عقده عليها بعث عمرو بن أمية الضمري ليأتي بها من الحبشة، حيث أن أباها لم يكن قد أسلم، وأخوها معاوية أيضا لم يكن قد أسلم، وهي مسلمة، والضرورة دعت إلى أنها تأتي من الحبشة بدون محرم مع هذا الذي هو عمرو بن أمية الضمري، فجاء بها إلى المدينة وبقيت إلى 44 توفيت بعد ذلك. السادسة أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن يقظة بن مرة، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، مرة بن كعب بن مخزوم من رؤساء قريش، منهم أبو جهل ونهوه، وكان لهم شهرة. كانت قبله عند عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، يعني كأنه قريب لها، يجتمع معها في عبد الله بن عمر بن مخزوم بن عمرو بن مخزوم. هاجرت معه إلى الحبشة، وهي التي روت الحديث في أنها رأت كنيسة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ماتت سنة 62، دفنت بالبقيع في المدينة، هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. روي عنها أيضا حديث كما في المسند وغيره، وقيل إن ميمونة آخرهن. السابعة زينب، زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كبير ابن غنم بن دودان ابن أسد بن خزيمة، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة، خزيمة بن مدركة، ولكنها بنت عمته. تقدم أن من عماته أميمة بنت عبد المطلب. زينب هذه كان قد زوجها زيد بن حارثة، وكأن زيد بن حارثة أراد أن يطلقها، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكنه أطلقها، ولما طلقها أتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هو الذي تولى تزويجها، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالله تعالى هو الذي زوجه. كانت لما طلقها زوجها الله تعالى إياه من السماء، لم يكن هناك عقد، كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هكذا رواه البخاري وغيره. ماتت سنة 20، وقيل إنها أول من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سخية. لما فتحت المدن على عمر رضي الله عنه كان يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها حقها، الدراهم نصيبها، فوضعت هذه الدراهم في إناء وجعلت تأخذ منه وتعطي وتقول: اذهبوا أعطوا فلانا، اذهبوا أعطوا فلانا، حتى نفد ما عندها. هكذا. لذلك ذكروا أنها أولهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تزوج بعدها واحدة ولم تبق عنده، زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصعة، يعني من الأدنانيين، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين. كانت تحت عبد الله بن جهش، وقيل عبد اللطيف بن الحارث أو الطفيل بن الحارث، والأرجح أنها كانت عند عبد الله. تزوجها سنة 3 من الهجرة، ولكن لم تلبت عنده إلا يسيرا 2 أو 3، ثم ماتت. أزواجه التي تزوجهن بعد خديجة ما مات أحد منهن في حياته إلا هذه التي هي زينب بنت خزيمة. بعد ذلك التاسعة جوائرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق الخزاعية. غزى النبي صلى الله عليه وسلم بن المصطلق وهم من خزاعة، أغار عليهم وهم غارون فقاتلوا ثم انهزموا، وسبى نساءهم وأموالهم، وكان من جملة السبي جويرية التي هي بنت أميرهم وكبيرهم الحارث بن أبي ضرار. ولما قسم الفيء وقسمت الغنيمة والسبي كانت لثابت بن قيس، فاشترت نفسها وقالت: أنا بنت رئيس قومي، ولا يمكن أنني أبقى على الرق. فاشترت نفسها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه حتى تخلص نفسها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف قومها. فعند ذلك عرض عليها أن يدفع قيمتها لسيدها ويتزوجها، فوافقت على ذلك. ولما تزوجها قال المسلمون: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحق لنا أن نبقيهن، فأعتقوا كل من كان عندهم من السبي ببركة هذه المرأة جويرية بنت الحارث. ولما اعتقوها اعتقوهن جاء ابن المصطلق وأخذوا سبيهم ونساءهم وأطفالهم. تقول عائشة: اعتق بسببها أكثر من 100 بيت، يعني من قومها. أسلم بعد ذلك ابن المصطلق، وكذلك أيضا والدها، وحسن إسلامهم. الآشرة صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب النضرية من بني النضير، من ولد هارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير وكانوا بالمدينة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ولما ضيق عليهم هربوا. أبوها نزل بخيبر واستقر هناك، ولما جاء في 5 جاءت الأحزاب وأهدقوا بالمدينة. جاء إلى بني قريظة وكانوا معاهدين، فقال لهم: انقضوا العهد وانضموا إلى قريش، فإن أمر محمد قد انقضى، وإنهم سيقتلونه وسينقطع خبره. فاشترطوا عليه: أنك إذا انهزموا أتدخل معنا، يصيب كما أصابنا. ولما انهزمت الأحزاب جاء هو ودخل مع بني قريظة وقتل معهم. الصفية هذه كانت عند ابن عم لها، قتل أيضا، قتل في غزوة خيبر. سبيت وكانت تحت كنانة ابن أبي الحكير، قتل في خيبر. ولما جاء قيل إنه ثابت أو غيره، فقال له: خذ أمة من السبي. فأخذ صبية، فقيل: يا رسول الله إنها لا تصلح إلا لك. فقال: خذ غيرها. اصطفاها لنفسه، ولما اعتدت انقضت عدتها بالحيض دخل بها في الطريق، فقال الناس: هل هي مملوكة أو زوجة؟ فقالوا: إن حجبها فهي زوجة من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة. فلما ركب حجبها فعلموا أنها زوجة. ماتت 30 وقيل 50، ثم تزوج الأخيرة ميمونة بنت الحارث، تزوجها 7. لما دخل مكة للعمرة، عمرة القضاء، بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صاصعة من بني عدنان، هي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. ذكرت أنه تزوجها بسرف وبنى بها فيه، وماتت بسرف أيضا. سرف هذا ماء على 9 أميال من مكة. ميمونة هي آخر من تزوج، توفيت 63. هذه جملة من دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم 11، عقد على 7 ولم يدخل بهن. ومنهن واحدة لما عقد عليها قال لها بعض النساء: إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. فلما قالته قال: عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. بعد ذلك ذكر خدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين خدموه وكانوا يتشرفون بخدمته. أنس بن مالك، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو عمره 10، أخدمه وقالت له أمه: إلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يخدمه وكان يرسله في أموره الخاصة والعامة. الثاني هند وأسمى، رجلان، رجل اسمه هند ورجل اسمه أسمى، أبوهما الحارث من أسلم، كذلك ابن عم لهما أيضا ربيعة بن كعب من قبيلة أسلم، كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويسمى صاحب النعلين. كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه، وإذا جلس صلى الله عليه وسلم حمل نعليه وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم. هذا من محبة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عقبة بن عامر الجهني، كان صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركبها يقوده بها بالأسفار. كذلك بلال ابن الحارث المؤذن الذي هو عتيق أبي بكر رضي الله عنه. كذلك سعد مولى أيضا لأبي بكر. كذلك مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر أبي الباء. كان أيضا ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بكير بن شداخ الليثي، ويقال إنه مكبر بكر. كذلك أبو ذر الصحابي الجليل، جندب بن جنادة. كذلك واقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وهنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد، هؤلاء يتسابقون لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سفينة كان عبداً لأم سلمة رضي الله عنها، اعتقته وقالت أنا أعتقك بشرط أنك تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته، يعني أني فرح أن أخدمه ولو لم تشترطي. فهؤلاء هم المشهورون عن خدامه، وقيل إن خدامه 40، وله خدام من الإمام، فمنهن سلمى أم رافع وهي زوجة مولاه أبي رافع المتقدم، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، مولاة لصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها امرأة أبي رافع، وقيل إنها هذا هو الأقرب أم بنيه، هي التي قابلت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بركة أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد، ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ولما اعتق زيد زوجه بأم أيمن، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زارها أبو بكر وعمر، فلما جلس عندها بكت، فقال لها أما تعلمي أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت ولا ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، فهيجاها وبكت. كذلك ميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى، هؤلاء خدمه. أما مواليه الذين هم العتقاء فمنهم زيد بن حارثة ابن شراهيل الكلبي، وهو الذي كان عند أبيه من بني كلب، فاختطفه بالجاهلية بعض العرب وباعوه على أنه مملوك لهم، واشتراه العوام وأهداه لخديجة، وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وجاء أبواه أبوه وعمه وقالوا اذهب معنا رده علينا يا محمد، فقال له الخيار هل تختارني أو تختار أباك؟ فقال لا أريد بك بديلا، فأقام النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ينسب زايد بن محمد، ونزل فيه قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ونزل فيه قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وذكر اسمه في القرآن، ما ذكر اسم أحد من الصحابة إلا هو، في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ابنه أسامة ولد أم أيمن، أسامة وأبوه يقال لهما الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثوبان ابن بجدد، وكان له نسب في اليمن، ثوبان أيضا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو كبشة مولد بمكة، قيل اسمه سليم شهد بدرا، وقيل كان من المولدين بأرض دوس، فهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنسة من مولدي السرات، السرات الجبال المرتفعة في جنوب المملكة، هناك السروات الكبيرة التي فيها الباحة، وهناك سراة صغيرة تسمى سراة عبيدة، كذلك رباح كان عبدا أسود ولكنه عتيق، كذلك يسار وهو نوبي. يسار هذا كان يرعى الغنم يرعى الإبل، فجاءه العرانيون وقتلوه وأخذوا الإبل، فبعث بأثرهم فقتلوا. كذلك أبو رافع وهو أشهر الموالي، اسمه أسلم أو إبراهيم، كان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فآتقه، ولما طلبه بعض العمال أن يخرج معه للزكاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لبني هاشم وإن مولى القوم منهم، يعني أنت منا تعد كأنك من بني هاشم. كذلك أبو مويهبة من مولدي مزينة، يعني من المولدين، ثم أعتق. كذلك فضالة نزل بالشام، كذلك رافع ولعله ولد أبي رافع وقيل غيره، كان عبدا لسعيد بن العاص فورثه ولده عمرو بن سعيد وأعتقه بعضهم أولاد سعيد وتمسك به بعضهم. جاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، قال بنو سعيد: نهبه لك يا رسول الله. وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مدعم عبد أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان الذي أتاه سهما وهو في خيبر فقتله، وقيل إن ذلك كركرة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زيد جد هلال بن يسار بن زيد، كذلك عبيد قيل إنه ابن عبد الغفار، وهكذا طهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، وكذلك مأبور القبطي أهداه إليه المكوكس، كل هؤلاء موالي له. ذكر بعد ذلك الأفراس الخيل، يقول: أول فرس له اسمه السكن، اشتراه من عربي من بني فزارة بعشر أواق، العربي يسميه الضرس فسماه السكن، أغر محجلا أطلق اليدين، أول فرس غزا عليه، كان ذلك في أحد، سمي السكن لأنه كثير سريع الجري، كأنما ينصب من صبر من سكب الماء. كان له أيضا فرس يسمى السابحة، الفرس الحسن طويل اليدين يسمى سبحة، سابق عليه صلى الله عليه وسلم فسبق ففرح به، وذلك لأنهم كانوا يسابقون بالخير. كذلك المرتجز، المرتجز هو الأبيض، سمي بذلك لحسن صهيله، اشتراه من أعرابي وأراد الأعرابي أن يتراجع وأنكر أنه باعه، فشهد خزيمة بن ثابت أنه قد باعك، فأقبل شهادته. الأعرابي من بني مرة. قال سهل بن سعد الساعدي: أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس، الإزاز والضرب واللحيف، يعني يقاتل عليهن أو يملكهن. يقول: الإزاز أهداه له المكوكس ملك مصر الذي أهدى له مارية القبطية، اللحيف أهداه له ربيعة بن أبي البراء وأثابه عليه فرائض من نعم بن كلاب، يعني كافأه على هذه الهدية، فرائض يعني إبل. الضرب أهداه له فروة بن عمرو الجذاني كما ذكر ذلك ابن سعد الطبقات. كان له أيضا فرس يقال له الورد، يعني الأحمر أو الأشقر شبيه بالورد، أهداه له تميم الداري أحد المشهورين من الصحابة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ولما أعطاه كان زائدا عند عمر فأهداه وتصدق به على رجل، ذلك الرجل لا يعرف قدره فعرضه للبيع، أراد عمر أن يشتريه لأنه سيباع برخص، منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم العائد في هبته كالعائد في قيئه. يقول هكذا في الصحيح. كانت أيضا بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، البغلة التي أحد أبويها من الحمر والأب الثاني من الخيل. الدلدل هذه عاشت بعده حتى كبرت وسقطت أسنانها. كان يجش له الشعير، يعني يشدخ الشعير لها حتى تأكله، وماتت بينبع المدينة المعروفة. كان له حمار يقال له عفير، وهو الذي ركبه وأردف عليه معاذ. يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا هو عفير. أما الدواب فذكروا له أن له 20 لقحة، اللقحة المراد بها الحلوب، الناقة التي فيها حلوب تسمى لقحة وليست الحامل كما يفهم. كان فيها لبن، كانت ترعى في الغابة، يراه إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من اللبن كل ليلة، وكان فيها لقاح غزار، يعني غزيرة اللبن، يعني في الغابة، الحنة والسمرة والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا، لأن هؤلاء كن لقاح يحلبن في قربتين. كانت له أيضا لقحة أخرى تدعى بردة، أداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، ولعل ذلك ببركة دعوته. كانت له أيضا مهرة، المهرة هي ولد الفرس، أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عكيل والشقرة، هذه نوق. كانت له ناقة مشهورة يقال لها الأضبع، ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى ب800 درهم، أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم ب400 درهم، لأن أبا بكر اشترى 200 ب800. هاجر صلى الله عليه وسلم على هذه الناقة التي هي الأضبع، كان حين قدم المدينة كانت رباعية، وكانت له القصوى، ولعل القصوى ناقة أخرى غير الأضبع. ذكروا أن سرح أهل المدينة سباه بعض الأعراب، وسبوا معه امرأة من الأنصار، وسبوا هذه الناقة التي هي الأضبع. المرأة تفلتت في الليل وجاءت وركبت على الأضبع ولا تعرفها، ونذرت إن أنجاها الله عليها أن تنحرها، فلما جاء بها عرفت، فقالت إني قد نذرت أن أنحرها وأتصدق بلحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبئس ما جزتها، أنجاها الله عليها وتنحرها، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد. ذكروا أنها كانت لا تسبق، وجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشك ذلك على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أنه لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذه النوق والخيل والحمر كذلك أيضا كان له منائح، واحدها منيحة التي يحلب لبنها من الغنم أو من البقر، قيل إنها سبع من الغنم، وذكر بعضهم أسماءها: عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسه أطلال وأطراف، سبع. ولكن ذكروا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان له 100 من الغنم، وكان عندها راعي، وكان يقول: إذا ولدت واحدة منهن أخبرنا حتى نذبح واحدة حتى لا يزيد ما نملكه على 100. مرة جاء الراعي بسخلة يحملها، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فذبح واحدة وقال: لا تحسب أن ذبحناها لك، إن عندنا 100 من الغنم، كأنها له ولبعض زوجاته، وإنا تعهدنا أنها كلما ولدت واحدة ذبحنا واحدة حتى لا تزيد، نريد أن نقنع بهذا القدر. نقف هنا على ما ذكر من السلاح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل متزوج بزوجتين، فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى أو أن يطلقها؟
له ذلك، ونزل في ذلك آية، هي قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فلها أن تصطلح معه، أن تسقط ليلتها لضرتها، أو كذلك ترضى ببعض القسم.
أحسن الله. يقول: من هو المولد؟
كانوا يطلقون المولد على الذي يحتج بشعره وهو ليس من العرب، إنما هو من العجم المولدين الذين ولدوا بين العرب وليس أصلهم من العرب، يعني قد يكون من الفرس، قد يكون من الروم، قد يكون من الحبشة، فإذا ولد له ولد نشأ في العرب يسمى مولد.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.